أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: بقي الكلام في المراد من حرمة البيع والشراء. كان الكلام في حرمة بيع المصحف الشريف، فهل يجوز بيع القرآن الكريم أو لا؟ قلنا: ذهب المشهور إلى حرمة بيع القرآن، والمراد من حرمة القرآن وحرمة بيع القرآن هو حرمة بيع الخط. اليوم إن شاء الله نتعمق أكثر بعد أن بينا الحكم وهو الحرمان، نتعمق أكثر في الموضوع ونقول: ما المراد من حرمة بيع المصحف؟ قلنا فيما سبق إن المراد من حرمة بيع المصحف هو بيع خطه. السؤال: ما المراد بالخط هنا حتى يحرم؟ الجواب: يذكر المصنف رحمه الله خمسة احتمالات، وعلى كل احتمال يرد إشكال. النتيجة النهائية: جميع الصور المحتملة والمتصورة لا تخلو من إشكالين. من هنا ذهب البعض إلى كراهة بيع المصحف، لا إلى حرمة بيع المصحف. أكثر بحث اليوم سنمضي في بيان الصور الخمس والإشكالات الواردة عليها. كل صورة من الصور الخمس عليها إشكال، يلزم منها إشكال. نعم، الصور الثلاث الأولى إشكالها واضح لا يمكن غض النظر عنه، بخلاف الصورة الرابعة والخامسة فإنه قد يتجاوز هذا الإشكال. فإن تجاوزنا قلنا بالتحريم، وإن تأملنا ولم نتجاوزه التزمنا بالكراهة. الآن نبين الصور الخمس مع إشكالاتها، وحتى لا يطول البحث فإننا نقرر كل صورة صورة صورتين ونطبق العبارة حتى لا يحصل تشويش في المطلب، لأن المطلب ليس صعبا، ولكن عبارة المصنف في بعض المواضع معقدة أو مشوشة. إذن الكلام في المراد من النقوش، مع افتراض أن البائع مالك للأوراق. من باع المصحف باع مالك للأوراق، وما في الأوراق من النقوش، فكيف يحرم البيع؟ ما المراد بالنقوش؟ توجد عدة صور. الصورة الأولى: نقول النقوش ليست من الأعيان المملوكة، لا تملك هذه النقوش، لكن صفة المنقوش تتغير زيادة وضعفا تبعا للنقش. مثلا هذا النقش ليس له قيمة، هذا الحبر ليس له قيمة، ولكن الورقة الخالية قيمتها تختلف عن الورقة المنقوشة. النقش لو عزلنا عن الورق، النقش لوحده ليس له قيمة مالية، لكن هذه الورقة المنقوشة قيمتها تختلف عن الورقة غير المنقوشة. إذن لا يوجد مبلغ مقابل للنقش، لأن النقش لا يملك وليس له قيمة مالية، لكن الورق المنقوش تكون له صفات، قد يكون مصقولا وقد لا يكون مصقولا، قد يكون طويلا وقد يكون عريضا، فتختلف، فباختلاف صفات المنقوش تختلف القيمة. وبالتالي حينما يقولون يحرم بيع المصحف، يقولون لأن المنقوش، لأن النقش لا مالية له، وبالتالي ما دام لا مالية له، وجوده وعدمه واحد. بناء على هذا التصوير، ما هو الإشكال الوارد؟ الإشكال الوارد هذا: إذا كان النقش لا قيمة له مالية، لا معنى لتوجه النهي إلى النقش والخط. الروايات نهت عن بيع المصحف لخطه لنقشه، فإذا كان النقش لا مالية له، يصبح النهي عن بيع المصحف لخطه ولنقشه لغوان، لا معنى له، لأنه لا بيع إلا في ملك. هذه القاعدة: لا بيع إلا في ملك، والنقش والخط لا يملك. إذن لا معنى للنهي عن بيع الخط، سالبة بانتفاء الموضوع. بالتالي بناء على هذا التصوير الأول، المراد من النهي عن بيع المصحف أن خط المصحف ورقش المصحف ليس مملوكا. إن قلت لماذا حصل فارق بين بيع الأوراق الخالية وبين بيع الأوراق المنقوشة، قلنا هذا الفارق بسبب المنقوش لا بسبب النقش، فالورق المنقوش يختلف عن الورق غير المنقوش، لا لأن النقش له قيمة مالية، بل لأن العرف يرى أن الورق الذي عليه نقشات قيمته تختلف عن الورق الذي ليس عليه نقشات، وإن كان العرف لا يرى قيمة مالية للنقش. الجواب: إذا حملت النهي على هذا المحمل، قلنا لا معنى لهذا النهي. لماذا؟ لأنه إذا لم تكن هناك قيمة مالية للنقش، لا معنى للنهي عنه، لا معنى للنهي عن بيعه، لأنه سالب بانتفاء الموضوع بعد، لا بيع إلا في ملك. هذا تمام الكلام في الصورة الأولى. الصورة الثانية وبقية الصور لا، مبنية على أن النقش من الأعيان المملوكة. نسلم أن النقش من الأعيان المملوكة، لكن لا نسلم أن النقش ينتقل إلى ملك المشتري، يعني إذا باع البائع المصحف فإن الأوراق والجلد تنتقل إلى ملك المشتري ويبقى النقش والخط على ملك البائع. ما هو الإشكال الذي يرين؟ الإشكال الذي يرين يلزم من ذلك الشركة، صير المصحف مشترك في الملكية بين البائع والمشتري، فالبائع يملك الخط والنقش والمشتري يملك الأوراق والجلد، وهذا خلاف اتفاق الفقهاء. الفقهاء نظروا إلى انتقال الملكية، ملكية النقش إلى المشتري، فمن قال بالحرمة قال بأنه لا يحصل نقل وانتقال، ومن قال بالكراهة قال يحصل نقل وانتقال. أما قول بالوسط أن هذا المصحف مجزأ فالخط ملك للبائع والأوراق ملك للمشتري، هذا خلاف الاتفاق. الصورة الثالثة، أولا إن النقش يملك خلافا للصورة الأولى، وثانيا لا يبقى على ملك البائع خلافا للصورة الثانية بل ينتقل إلى المشتري، واضح ولا؟ وبالتالي إذا حصل البيع انتقل المصحف بكامله من جلد وورق ونقش وخاط إلى ملك المشتري، واضح ولا؟ ما هو الإشكال الذي يرد؟ هذا هو عين مورد النهي. النهي في الروايات هو هذا، النهي الروايات حينما نهت عن بيع المصحف أرادت منه أن ينتقل المصحف بالكلية من ملك البائع إلى ملك المشتري. هذا تمام الكلام في الصور الثلاث الأولى، نقرأها لأن الإشكال واضح فيها، ثم نأتي إلى الصورة الرابعة والصورة الخامسة. طبعا الرابعة والخامسة سيشتركان أولا في أين؟ في الملكية، أن النقش مما يملك. ثانيا سيشتركان أيضا في الانتقال، انتقال النقش من ملك البائع إلى ملك المشتري كما سيأتي.
قول في الصور الثلاثة الأولى أن قصد المتعاقدين على هذا الكتاب الخارجي بما هو القرآن، يعني هذه قرآنية، قصد المتعاقدين يعني وقع العقد على هذا الكتاب بقصد القرآنية لا بقصد النقوش ولا بقصد الجلد والأوراق.
هذا ما سيأتي في الصور الثالثة والرابعة، احنا الآن كلامنا في القصد، ما هو كلامنا الآن، ما هو المقصود؟ نشقق، هل المقصود هو أن النقش لا يملك؟ هل المقصود أن النقش يملك لكن يبقى على ملك البائع؟ هل المقصود أن النقش يملك وينتقل إلى ملك المشتري؟ هذه صور ثلاث، واضح ولا؟ يعني كلامنا الآن في عالم الثبوت، ثبوتان واقعان، ما هو مقصودهما؟ بعد ذلك نأتي إلى عالم الإثبات والظاهر من الحياة العقلائية، هل هو الصورة الأولى أو الثانية أو الثالثة إلى آخره، واضح؟ بقي الكلام في المراد من حرمة البيع والشراء، يعني ما يمكن أن يراد من حرمة البيع والشراء بعد فرض أن الكاتب للمصحف في الأوراق المملوكة مالك، هذا خبر مالك للأوراق وما في الأوراق من النقوش. فإن النقوش لها صور خمس متصورات، احتمالات خمسة. الأول، إن لم تعد من الأعيان المملوكة، يعني هي غير قابلة للملك، بل من صفات المنقوش، يعني بل تعد النقوش غير المملوكة من صفات المنقوش، صفاته مثل ماذا؟ مثلا الاستطالة، الطول، العرض، الذي تتفاوت قيمته، قيمة المنقوش وهو الورقة، بوجودها وعدمه، بوجودها يعني بوجود النقوش وعدمها عدم وجوده، يعني الورقة المنقوشة المخطوطة قيمتها تختلف عن الورقة السادة غير المنقوشة، وإن كان النقش ليست له قيمة مالية. فلا الإشكال على هذه الصورة، لاحظ الإشكال. قال فلا حاجة، يعني إذن فلا حاجة إلى النهي عن بيع الخط، يعني بيع النقش والكتابة، فإنه شأنه لا يقع بإزائه النقش والخط جزء من الثمن حتى يقع في حيز البيع، يعني حتى يقع الخط والنقش في حيز البيع، لا معنى للنهي عنه، لا يوجد ثمن مقابل إلى النقش والخط حتى ينهى عنه، لأنه ليس له قيمة مالية، فلا يقابل بحصة من المال والمبلغ. هذا تمام الكلام في الصورة الأولى. واضح العبارة أو لا؟ كيف يعني؟
مثلا الشارع لا يوجه إنه عم بيع النقش لأنه لا مالية له، فإنسان تفهم ولا يقول بالعكس إنه يرشد إلى عدم ترتب الأثر، إلى سبب إنه قد يكون متباعين وانين إنه انتقل أثره، انتقل صور الأثر بيع النقش، فيرشد الشارع إلى عدم ترتب الأثر بيع، يعني يرشد إلى عدم مالية. وفي
الرواية
الصدر
أشرف لعدم
مالية
معقول، هذا كلام معقول صحيح، تحمل النهي على أنه إرشادي، إرشادا إلى أن النقش لا مالية له فلا يقع بإزائه، لكن الأصل في النهي عدم الأصل المولوية، حمله على الإرشادي يحتاج إلى قرينة، قد يقال هذه القرينة هذا أنه حمل على المولوية يلزم منه اللغوية. جيد. الاحتمال الثاني، وإن عدت يعني النقوش من الأعيان المملوكة فإن فرض بقاؤها على ملك البائع بعد بيع الورق والجلد. الآن الإشكال، فيلزم شركته يعني البائع مع المشتري، البائع يملك الخط والمشتري يملك الورق، وهو القول بتحقق الشركة بينهما خلاف الاتفاق، يعني خلاف الاتفاق بين الفقهاء من أنه ينتقل إلى ملك المشتري، فمن قال بالتحريم قال لا ينتقل، ومن قال بالكراهة قال بالانتقال، لا يوجد قول ثالث أنه مشترك بينهما.
إذا لا ينتقل كيف يملك إلى نفس البائع؟ يعني إذا كان لا ينتقل فكيف ملك البائع في الأصل؟
لاختصاصه به،
هو الذي قام بالكتابة،
هو الذي قام به بالكتابة واختص بها، لكن هذا الشيء الذي أحدثه غير قابل للملكية والنقل والانتقال. الصورة الثالثة، هو إن انتقلت إلى المشتري، يعني انتقلت النقوش إلى المشتري، فإن كان هذا الانتقال بجزء من العوض، يعني هناك عوض مقابل للنقوش والخط الإشكال، فهو البيع المنهي عنه، يعني في الرواية، لأن بيع المصحف مركب من الخط وغيره، ليس إلا جعل جزء من الثمن بإزاء الخط. طبعا هذه الصورة الثالثة لعلها هي الواضحة من استنطاق ماذا؟ من استنطاق أنه في الروايات الشريفة أن الخط له مالية، والنهي عن جعل جزء من المال مقابل الخط. الآن يتكلم عن الصورة الرابعة والخامسة. لا بأس بتقديم مقدمة فلسفية بسيطة. ماذا يقول صاحب المنظومة رحمه الله؟ تقيد جزء وقيد خارجي. لو سألكم سائل وقال: ما الفرق بين أجزاء المركب وبين قيود المركب؟ الصلاة لها أجزاء: ركوع، سجود، قيام، قعود، ولها قيود شروط، مثل الوضوء لا صلاة إلا بطهور. سين سؤال: ما الفرق بين الأجزاء والشرائط؟ ما الفرق بين الأجزاء والقيود؟ الجواب: الأجزاء داخلة في قوام المركب، فالركوع والسجود والقيام والقعود داخل في أجزاء الصلاة، وأما الشرائط والقيود كالوضوء فهو خارج عن المركب، خارج للوضوء، خارج عن الصلاة. واضح ولا؟ تقيد الصلاة بالوضوء داخل في المركب، لكن القيد وهو الوضوء خارج. تقيد جزء وقيد خارجي. تقيد الصلاة بالوضوء داخل ضمن الصلاة، لكن القيد وهو الوضوء الطهارة خارج عن المركب، خارج عن الصلاة. تقيد جزء وقيد خارجي. إذا بحثنا في الأصول إهم، الآن إهمنا بشكل بسيط لأن إهمنا في الصورة الخامسة. الآن نأتي إلى الصور، الصورة الرابعة والصورة الخامسة. الصورة الخامسة عندنا مثال في البيع: اشتريت دارا بكم؟ ب100,000 دينار. هذه الدار لها مفتاح، كم هي حصة المفتاح من 100,000 دينار؟ تقول: لا شيء. إذا لم يقع جزء من المال مقابل المفتاح. واضح ولا؟ لكن العرف لا يقول إنني لا أملك المفتاح، لأنه دخل بالتبع. إذن نقول هكذا: كما أن المفتاح في بيع الدار لم يقابل بثمن، لكن انتقل من ملك البائع إلى ملك المشتري بالتبع، كذلك عند بيع المصحف فإن النقوش والخط لا تقابل بثمن، لكنها انتقلت بالتبع تبعا للأوراق والجلد، كما أن بيع الدار انتقل فيه المفتاح تبعا لبيع الدار، لا أن المفتاح قوبل بثمن. وهذا كذلك في بيع المصحف، انتقل الخط والناقش إلى ملك المشتري، لا لأنه قد قوبل النقش بمبلغ كما في الصورة الثالثة، بل لأن النقش قد انتقل بالتباع. إن قلت بهذه الصورة الرابعة قلنا هذا خلاف مقصود المتبايعين، هو العقود تابعة للقصود. أصلا هم ما اشتروا المصحف وما باعه إلا لخطه، كيف صار بالتبع؟ هو أساس البيع، أساس البيع هو النقش والخط. أنت تأتي وتقول قد انتقل النقش والخط بالتبع، يعني تصير المعاملة صورية، صورة المعاملة وشكل المعاملة أنها وقعت على النقش، لكن واقع المعاملة أنها ليست على النقش. واضح ولا؟ فيصير البيع صوري هنا شكلي. إذن الصورة الرابعة لا يمكن المساعدة عليها. هذا ما سيأتي في بعض يقول فتأمل. كل واحد يعني الاحتمال الرابع والخامس فيهما خدشة. الاحتمال الرابع الخامس نقول لا يا أخي، لا يا أخي، المبيع هو الوراق المقيد بالنقش، فصار النقش ماذا؟ قيد. وقلنا لكم تقيد جزء، يعني تقيد الورقة بالنقش جزء المبيع، ما يصير يبيع ورقة غير مقيدة بالنقش، تقيد جزء. المبيع هو الورق المقيد بالنقش، وقيد خارجي، النقش والخط هذا خارج المعاملة، خارج أجزاء المركب، وبالتالي لم يقع مبلغ من الثمن بإزاء النقش والخط. لماذا؟ لأن النقش والخط قيد خارجي. واضح ولا؟ جوابه هذا إشكال الأمر الخامس كإشكال الأمر الرابع، يلزم أن تكون المعاملة صورية شكلية، يعني شكل المعاملة بيع بتمامه، شكل المعاملة أو صورة المعاملة أن هناك مبلغ في مقابل النقش، واقع المعاملة يختلف، واقع المعاملة إما أن النقش قيد خارجي كما عليه الصورة الخامسة، وإما أن النقش لا يقابل بثمن لكنه ينتقل بالتباع كما عليه الصورة الرابعة. وهذا البيع الصوري خلاف مقصود المتعاملين، لأن المتعاملين إنما قصدا شراء الخط، ما قصدوا إن الخط ينتقل بالتباع كما عليه الصورة الرابعة، ولم يقصدا أن الخط والنقش قيد خارجي كما عليه الصورة الخامسة. فإذن الإشكال الذي يتوجه إلى الصورة الرابعة والخامسة، أولا أنها خلاف مقصود المتبايعين، ثانيا هذا البيع بيع صوري. إذن ما سلمت صورة من الصور عن الإشكال. من هنا ذهب البعض إلى القول بكراهة بيع المصحاف، لا حرمة بيع المصحاف، نظرا لتوجه هذه الإشكالات على الصور الخمسة. لا ذكرنا صور خمسة وعليها إشكالات خمسة. تفضل.
بالنسبة للخمس الأراء في بيع المصحف والإشكالات عليها، نقدر نقول يعني أو يفهم من بعض ظاهر الآراء أنه هذا القيمة الأساسية تكون للورق والجلد، إنما والقيمة أيضا في نفس الوقت لرفع يد الشخص اللي هو بحوزة هذا الخط يكون فقط لرفع اليد يعني. بالتالي أصلا ما كان يعني ما في إشكال في بيع أو شراء. يعني ما في إذا كان ما في مالية وثبت إن عندنا ما في مالية للخط يكون فقط لرفع اليد.
نعم. على كل حال احنا الان قررنا ما ذكره الشيخ الانصاري رحمه الله، والا من بين الاحتمالات الخمسه اي الاحتمالات اقرب؟ الثالث، ان يعني بيع المصحف لخطه الروايه، يعني الخط اليه مالي يقابل بمال، يعني هناك حصه من الثمن بازاء المبلغ بإزاء الخط، هذا هو الظاهر عرفا من يعني الصورة الثالثة هي الظاهرة عرفا من بين الصور الخمسة، ولا تسأل وليس فيها أي إشكال.
يكون الإشكال في مثلا تحريم لمرحلة الأشياء المانعة المصلي موجود
لبيع
المصحف وهو أنه له منفعة
مقصودة
محللة، ولكن هناك
مانع
وهي
أجر الرواية. أحسنت. هكذا يعني عرفان الخط بما هو خط ونقش له قيمة مالية أو لا؟ له قيمة مالية. حبر ويقوم به خطاط. نعم، ورد النهي عن مقابلته بمال خصوص الخط القرآني. هل نقرأ الرابع؟ قال وإن انتقلت يعني النقوش إليه يعني إلى المشتري قهرا تبعا لغيرها، يعني تبعا لغير النقوش وهي الأوراق، لا بجزء من العوض، يعني ولم تنتقل النقوش إلى ملكية المشتري بسبب مقابلة جزء من العوض للنقوش، نظير ومثيل بعض ما يدخل في المبيع، مثل المفتاح تبيع شيء تدخل فيه أشياء، مثلا سيارة تبيع يدخل إياها الريموت كنترول، ربما يقابل وربما لا يقابل بثمن، فهو إن قلت هكذا فالإشكال عليه فهو خلاف مقصود المتبايعين. لماذا؟ لأن مقصودهم الأصلي هو النقوش، لا المقصود الأصلي للمتبايعين النقش القرآني والخط القرآني، يعني مقصود المتبايعين الأساسي هو خط المصحف، مع أن هذا يعني الاحتمال الرابع، هذا الاحتمال أنه ينتقل قهران الخط ينتقل قهران مثل ما بعض ما يدخل في المبيع كالتزامي، يعني يرد عليه الإشكال كالإشكال إشكال الصورة الخامسة كالتزامي. الآن يبين الصورة الخامسة ما هي؟ كون المبيع هو الورق المقيد بوجود هذه النقوش فيه، هذه هي الصورة الخامسة. كالتزامه في ماذا؟ كالتزام هذا يعني في الإشكال الذي سيرد على الصورة الخامسة. ما هو الإشكال الذي سيرد على الصورة الخامسة والرابعة معا؟ يلزم أن البيع يكون صوري شكلي، يعني ظاهر البيع أن هناك حصة في مقابل الخط، واقع البيع لا، أنه الخط لا يقابل بحصة، إما لأن الخط قيد خارجي، وإما لأن الخط من قبيل بعض ما يدخل في المبيع تبعان وقهران. مع أن هذا الاحتمال الرابع كالتزامي، يعني كالصورة الخامسة في الإشكال الذي سيرين. ما هي الصورة الخامسة؟ كون المبيع هو الورق المقيد بوجود هذه النقوش في لا الورق والنقوش، يعني وليس المبيع الورق زائد النقوش، يعني ليس الورق لها مالية والنقوش أيضا لها مالية. إذن ليس المبيع هو مجموع الورق والنقوش، إذا قلت مجموع الورق والنقوش صارت النقوش أجزاء داخلة في المركب، لكن إذا قلت الورق المقيد بالنقش يعني المشروط بالنقش، يعني صار النقش شرط خارج عن أجزاء المركب. واضح العبارة أو لا؟ لاحظ كالتزام كون المبيع هو الورق المقيد بوجود هذه النقوش فيه في الورق، لا الورق يعني وليس المبيع الورق والنقوش معا، فإن النقوش غير مملوكة بحكم الشرع. الآن يقول مجرد تكليف صوري، شوف كالتزام كون المبيع، لاحظ العبارة كالتزام كون المبيع، مع أن هذا مجرد تكليف صوري. يلا لاحظ يا العبارة، مع أن هذا، وتفتح قوس إلى أن يقول بحكم الشارع، تغلق قوس خلوا جملة معترضة. مع أن هذا مجرد تكليف صوري، مع أن هذا يعني الصورة الرابعة مجرد تكليف صوري، يعني صورته صورة بيع أن هناك مبلغ في مقابل الثمن، لكن في الواقع الخاط لا يقابل بثمن، ينتقل تبعان كما عليه الصورة الرابعة. أو في الصورة الخامسة الخط لا يقابل بثمن، وإنما هو قيد خارجي شرط خارجي، فهذا تكليف صوري ترد على الصورة الرابعة والصورة الخامسة. على الصورة الرابعة لأن الخط والنقش لا يقابل بثمن، وإنما ينتقل تبعان. على الصورة الخامسة لأن الخط شرط خارجي قيد خارجي لا يدخل في أجزاء المبيع، فيلزم أن يكون البيع شكلي مو واقع مو حقيقي، لأن حقيقة البيع أن يكون المبلغ في مقابل أجزاء المركب، في مقابل الخط الذي هو جزء من المبيع، هذا حقيقة البيع. بتصويرك في الصورة الرابعة والخامسة ما صار المبلغ في مقابل النقوش التي هي جزء من أجزاء المبيع. يقول إذ لا أظن أن تعطل أحكام الملك. الآن الشيخ يشرح في إبطال التكليف الصوري، يقول الخط يملك. إذ لا أظن أن تعطل أحكام الملك، يعني الخط مملوك ولا تعطل أحكامه، فلا تجري يعني أحكام الملك على الخط المذكور إذا بنينا على أنه يعني الخط المذكور ملك عرفا قد نهي عن المعاوضة عليه. هذا هو الصورة الثالثة، أن الخط مملوك العرفاء ونهي عن بيعه. الآن بال تفتح قوس وتغلق ياي القوس، إلى أين براويك هذه العبارة؟ المفروض وين الصيغة؟ تفتح قوس، بل الظاهر أنه إذا لم يقصد بالشراء إلا الجلد والورق كان الخط باقيا على ملك البائع، فيكون البائع شريكا بالنسبة. تغلق القوس، شريك بالنسبة، يعني بالنسبة إلى الخط، نسبة الخط كم قيمة المالية؟ 20% ملك للبائع، ونسبة الورق والجلد ملك للمشتري. هذه العبارة المفروض تنسجم مع الصورة الثانية اللي أخذناها. بنقرأ لكم الآن الثانية، الصورة الثانية، وهذه اللي خليناهم بين قوسين بنقرأ بنشوف العبارة منسجمة تماما. خلنا نرجع للصورة الثانية. قال وإن عدت، صفحة 160، وإن عدت يعني النقوش من الأعيان المملوكة، فإن فرض بقاؤها على ملك البائع بعد بيع الورق والجلد فيلزم شركته مع المشتري، وهو خلاف الاتفاق. لاحظ الآن، بل الظاهر، شو العبارة شلون من سجمة، بل الظاهر أنه إذا لم يقصد بالشراء إلا الجلد والورق كان الخط باقيا على ملك البائع فيكون شريكا بالنسبة. من سجمة العبارة تماما، ولعله من سهو النساخ أو خلط النساخ العبارة كانت هناك وجيء بها إلى هنا، وإلا في الصورة الرابعة والخامسة غير ناظرة إلى ماذا؟ إلى الشركة. الرابعة ناظرة إلى أن الخط ينتقل بالتبع، والخامسة ناظرة إلى أن الخط والنقش قيد خارجي. فكيف تتحقق الشركة على الصورة الرابعة أو الصورة الخامسة؟ فالظاهر الآن الشروع في الإبطال، هنا الفاء لا معنى لها، لأن أصلا ما راح يفرع على الآن هذه الشركة، ما راح يفرع عليها. الآن بيتكلم تعليق عام، المفروض يقول والظاهر أنه لا مناص من التزام التكليف الصوري. الآن يبين يقول نظرا للإشكالات القوية المتوجهة إلى الصور الثلاث نلتزم بالتكليف الصوري، يعني إما الصورة الرابعة أو الصورة الخامسة. ثم يقول فتأمل، يقول يعني والتفت إلى الإشكال الوارد إلى الصورة الرابعة والصورة الخامسة من أن هذا خلاف مقصود المتبايعين، ونظرا لهذا الإشكال والتأمل ذهب البعض إلى القول بالكراهة. لاحظ العبارة، قال فالظاهر أنه لا مناص من التزام التكليف الصوري. هنا المراد بالتكليف الصوري أي صورة؟ الرابعة، الخامسة، الرابعة والخامسة، لكن هنا مراد الشيخ خصوص الرابعة. لماذا؟ لأن الخامسة سينصص عليها بقوله أو. لاحظ، من التزام التكليف الصوري وهو الاحتمال الرابع، أو يقال إن الخط لا يدخل في الملك شرعا وإن دخل فيه عرفا، هذا الاحتمال الخامس، هذا هو الاحتمال الخامس. فتأمل، إشارة إلى ورود الإشكال على الصورة الرابعة والصورة الخامسة معا، أولا من أن التكليف صوري لا يمكن الأخذ به، وثانيا خلاف مقصود المتبايعين، لأن المتبايعين لم يقدما على المعاملة إلا بعد النظر إلى الخط، أصلا أساس المعاملة الخط القرآني النقش القرآني. ولأجل ما ذكرناه من هذه الإشكالات والتأملات التجأ بعض إلى الحكم بالكراهة، لأن الصور الخمس كلها عليها إشكالات، وأولوية الاقتصار في المعاملة على ذكر الجلد والورق. لماذا؟ لكي ترتفع الكراهة، يعني اقتصر على الجلد والورق دون الخط، بترك إدخال الخط فيه احتراما للقرآن الكريم. وقد تعارف إلى الآن تسمية ثمن القرآن هدية، كم هدية هذا القرآن؟ ثم إن المشهور الآن يشير إلى مطلب مهم، هل يجوز بيع المصحف إلى الكافر أو لا؟ هل يجوز تسليط الكافر على كتاب الله أو لا؟ ثم إن المشهور بين العلامة رحمه الله يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.